في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتعودنا في برنامجنا هذا أن نذكر بعض أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم عليهم رضوان الله تعالى. ولا يخفى عليكم أن كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، لأنهم أخذوا العلم من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بارك الله فيكم سأذكر لكم أثر جميل جدا رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله عز وجل الوسواس الخناس فقال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس. هذا الأثر بارك الله فيكم ينبغي أن نتوقف معه بعض الوقفات، ونحن تعودنا في الحلقات الماضية أن أول وقفة نذكرها أن نترجم للصحابي، يعني من هو ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس هو عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، والعباس ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أم ابن عباس بارك الله فيكم أم الفضل لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. وأيضا ابن عباس يستوي ابن خالة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فابن عباس صحابي، وأبوه صحابي، وأمه أيضا صحابية رضوان الله عليهم أجمعين. كان ابن عباس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من ناشئة الصحابة، يعني توفى النبي عليه الصلاة والسلام وعمره تقريبا 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس أحد كبار علماء الصحابة، خاصة في تفسير القرآن الكريم. وابن عباس رغم صغر سنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالوصية العظيمة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان ابن عباس كثير العبادة، كثير البكاء من خشية الله، كثير المحاسبة لنفسه، وكان إذا فسر شيئا من القرآن كأن كلام ابن عباس عليه نور لجمال كلامه وروعة كلامه وعلمه بتفسير آيات القرآن العظيم. وابن عباس هو الذي أرسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمناظرة الخوارج، يعني علي رضي الله عنه وأرضاه أرسل ابن عباس كي يناقش الخوارج ويقنعهم أن منهجهم منهج فاسد وطريقتهم طريقة خطأ. وابن عباس رضي الله عنهما توفي سنة 68 من الهجرة، وكان عمره 71 سنة. ابن عباس بارك الله فيكم في هذا الخبر لعنا يفسر قول الله عز وجل الوسواس الخناس، هذه الآية من سورة الناس، وهي تتحدث عن كيد الشيطان الرجيم. فيقول ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس، يعني الإنسان إذا غفل عن ذكر الله عز وجل وسوس له الشيطان، وإذا ذكر الله خنس ولا هذا الشيطان هاربا، هنا بارك الله فيكم لابد أن نتوقف مع هذا الأثر بعض الوقفات. من هذه الوقفات: ما أطيب أن تكون عنايتنا بتفسير آيات القرآن الكريم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يعتني بتفسير القرآن عناية عظيمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير القرآن الكريم. فابن عباس كان ضليعا جدا في علم تفسير القرآن الكريم. ما تفتح كتاب من كتب التفسير إلا وتجد فيه أقوال ابن عباس في تفسير آيات القرآن العظيم. وهكذا بارك الله فيكم لو حرصنا على تعلم تفسير القرآن الكريم سنجد أننا نقرأ القرآن وننبهر بعجائب كلام الله سبحانه وتعالى. يعني لو الواحد سأل نفسه مثلا في جزء عما يتساءلون: والعاديات ضبحا، شو معنى العاديات ضبحا؟ ما معناها؟ ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى الغاسق إذا وقب؟ لإيلاف قريش إيلافهم، ما معنى هذه الآيات؟ علاقتك وتعلقك بالقرآن الكريم من علامات قوة الإيمان، وإعراض الإنسان عن القرآن الكريم من علامات ضعف الإيمان. إذا تأمل الإنسان في تفسير القرآن وكان عالما بمعاني كلام الله عز وجل، لو قرأ الإمام آيات من القرآن الكريم في الصلاة فإن الإنسان يتأثر بها ويخشى عند سماع كلام الله عز وجل، لأنه يعرف معاني هذا الكلام، ويعرف أن هذه الآية فسرت بآية أخرى أو فسرت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض أهل العلم يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لذلك الحريص على الخير ينبغي أن يعتني بتفسير القرآن الكريم. في آيات سورة الناس الله عز وجل يذكر لنا كيد الشيطان الرجيم، ولا شك ولا ريب أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم. الله يقول لنا في القرآن: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لذلك على الإنسان أن ينتبه ويدرك خطورة هذه العداوة التي يريدها الشيطان الرجيم، ويريد الشيطان أن يستفيد من هذه العداوة فيصد الإنسان عن سبيل الخير ويوقع في الشرور ويوقع في الآفات. والشيطان الرجيم نسأل الله العفو والعافية حريص على إغواء بني آدم بمختلف أنواع الإغواء. أما الطريقة الأولى أن يصدهم عن عبادة الله، فتجد الإنسان ما يعبد الله عز وجل أصلا، وهذه هي غاية أمان الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني أنه حريص على إيقاع بني آدم في البدع والمساء التي فيها إحداث في دين الله عز وجل. الأمر الثالث أنه حريص على إيقاعهم في الكبائر، يعني إذا ما قدر على الأمور الكبيرة الأولى يحرص على إيقاعهم في الذنوب، لكن مش الذنوب العادية، كبائر الذنوب مثل عقوق الوالدين، مثل والعياذ بالله القتل، إلى غير ذلك من الذنوب العظيمة الشنيعة. طيب ما استطاع على هذا؟ هو حريص على إيقاعهم في الصغائر، نسأل الله العفو والعافية. طيب أيضا ما قدر على هذه الأمور، هو حريص على إشغال بعض بني آدم بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة. يعني في أعمال فيها بركة وخير ما ينشغلون بها، ينشغلون بأعمال أخرى يمكن فيها خير لكن هناك أعمال أفضل منها. فإن عجز الشيطان عن كل هذه الأمور تسلط بحزبه وأوليائه على بني آدم والصالح منهم، فيدخل عليه الهم والغم والحزن وغير ذلك من الأمور. لذلك على الإنسان أن يحذر من هذه العداوة العظيمة التي يكنها الشيطان لبني آدم. وطبعا لابد أن ننتبه لنقطة مهمة جدا، كلما ازدادت الفتنة كلما فرح الشيطان الرجيم أكثر وأكثر. يعني أحيانا قد يقع الإنسان في شيء من صغائر الذنوب، هذا الأمر يسر الشيطان الرجيم ويفرحه، لكن إذا وقع في فتنة أعظم وبلية أكبر فرح الشيطان بهذه البلية أكثر من فرحه بارتكاب الإنسان لصغائر الأمور. طيب واحد يقول لك عطنا مثال على الكلام اللي تقوله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له الشيطان: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه. لأن الطلاق لو وقع بين الرجل وبين المرأة وكانت مثلا هذه الطلقة الثالثة، كيف الرجل بيرجع زوجته؟ هنا يفرح الشيطان فرحا عظيما بوقوع هذه الفرقة ووقوع هذا الشر العظيم. لذلك على الإنسان أن ينتبه، وعلى الإنسان أن يحذر من تلبيسات الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا بعض الذنوب وبعض المعاصي ليست عبارة عن معصية أثرها لازم للإنسان، ولكن أحيانا بعض المعاصي عبارة عن معاصي ضررها يمتد إلى أسر، ضررها يمتد إلى بيوت، ضررها يمتد إلى عدة أشخاص، مثل قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. شوف الآن بعض الشباب كم يتساهلون في مسائل سفك الدماء والتشاجر بالأسلحة البيضاء وغير ذلك. هذا أمر خطير وهذا أمر عظيم والعياذ بالله. وكم من عبث في مثل هذه المواضيع أدى إلى كوارث لا تحمد عقباها، كوارث يعض الإنسان بعدها أصابع الندم، لكن بعد ما يفوت الفوت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحيانا تشوف بعض الشباب المراهقين أعمارهم 15 16 17 سنة داخلين إلى بعض سجون الأحداث، تسأل شو الجريمة اللي صارت منه؟ قد نستغرب إذا سمعنا أن الجريمة التي بدرت منه جريمة قتل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا كله من تلبيس الشيطان الرجيم على بعض بني آدم، وإن بعض الناس مسير في هذا الطريق، اتبع هواه. نسأل الله العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يحذر حذرا عظيما من وساوس الشيطان الرجيم، وينتبه أن هناك عداء عظيم بين الشيطان وبين بني آدم، فكن على حذر شديد من هذه العداوة. فاصل قصير أحبتي الكرام، وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.